السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن لرسولنا الكريم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم مكانة سامية عظيمة، ومنزلة رفيعة كريمة لم يبلغها أحد من الخلق، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل، والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين، وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم له منزلة رفيعة عند الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ولكثرة أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم تعددت أسماؤه. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. وإن من أعظم النعم وأفضل العطايا لأمتنا أن بعث الله عز وجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فجعله خاتم الرسل وأفضلهم، لتكون هذه الأمة آخر الأمم وأفضلها. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم امتن الله به على أهل الإيمان فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبشر سبحانه وتعالى من اتبعه وآمن به بالثواب الكريم والفضل العميم، فقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكريمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله، وجاء ذكره في التوراة والإنجيل، وله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق الكثير. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به، واعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه تعالى، وأنه خاتم النبيين، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب نصرته وتوقيره والتأدب معه عليه الصلاة والسلام، وأن لا نرضى عليه السوء، وأن نبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. عباد الله، وإن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يجوز تقديم محبة النفس وتقديم مآثرها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره. في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عباد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله. فمحبة الله جل وعلا لا تنفك عن محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبتها خير على العبد الذي حقق هذه المحبة على وجهها الشرعي، محبة واتباعا مع الإيمان بالله تعالى وتحقيق توحيده، فهو بهذه المحبة مع من أحب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. عباد الله، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا باطنا، إلا أنها يصدقها الظاهر أو يكذبها. فحقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في اتباع أمره والاقتداء بهديه والأخذ بسنته والعمل بشرعه، لا بالأهواء والبدع، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى. فحين ادعى قوم محبة الله عز وجل أنزل الله تعالى اختبارهم وامتحانهم لبيان صدقهم في محبتهم، وامتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم، حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. فاجتهدوا عباد الله بالامتثال والعمل، ولا تغرنكم الدعاوى والأمل. فالإيمان ليس بالتمني والتحلي، وإنما بالقول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن دعوته عليه الصلاة والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا وسرا وجهارا هي تحقيق العبودية لله جل وعلا، وعدم صرف شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله. ولهذا كان أكثر الناس محبة له وتعظيما هو من عظم هذا الجانب وأعطاه حقه، وابتعد عن كل ذريعة تخل بالتوحيد الذي جاء به أو تؤثر عليه من الشرك الأكبر أو الأصغر أو البدع والمحدثات. لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق للشرك وحمى حمى التوحيد، ومن ذلك تحريم الغلو في تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس بمشروع. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغلو في، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. ومظاهر الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، كاعتقادك فيه ما هو من خصائص الله جل وعلا، كاعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه، أو تدعوه من دون الله لكشف ضر أو دفع كرب أو جلب نفع، فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام. يقول سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن أعظم التكذيب للقرآن وسنة سيد الأنام اعتقاد أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذه الأكوان، أو أن الخلق والكون خلق من نوره، أو أنه لا ظل له، ونحو ذلك من الاعتقادات الخاطئة المخالفة لما في الوحيين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن مظاهر الغلو كذلك الإطراء والمبالغة في مدحه وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تكون إلا لله تعالى وحده، كقراءتهم لبردة البوصيري في المولد. ومن مظاهر الغلو أيضا ادعاء أنه صلى الله عليه وسلم يحضر عند الإلقاء مثل هذه القصائد أو في حلقات الأذكار البدعية فيغفر الزلات ويسامح العصاة. عباد الله، لقد ادعى كثيرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تكذب دعواهم، فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه، وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه، فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين، وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وأتباعه. فكل هذه الأفعال تدل على تناقضهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب أصحابه، فهذه هي المحبة الشرعية التي أمرنا باعتقادها والعمل بمقتضاها. وكثير من هذا الغلو عباد الله يجتمع في احتفالات أهل البدع في المولد النبوي، فهذا الاحتفال البدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا القرون المفضلة الذين هم أكثر الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما اخترعته الدولة الفاطمية العبيدية التي قتلت أهل السنة وعاثت في مصر فسادا، ونشروا سب الصحابة على المنابر، وأجمع العلماء على كفرها وزندقتها ووجوب قتالها. هؤلاء هم قدوة المحتفلين بالمولد النبوي، فيجب الحذر من الابتداع في الدين، فالمبتدعة على خطر عظيم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة، اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.